الحمد لله رب العالمين،
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله، أي جحدوا بها وردوها بالباطل، لهم عذاب شديد، أي يوم القيامة. والله عزيز، أي منيع الجناب، عظيم السلطان، ذو انتقام ممن كذب بآياته وخالف رسله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الله عز وجل فعلا له وهو نزل وأنزل قبل أن يذكر: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. وهذا الفعل كان ممتدا في حقبة من الزمن، تضمن أنه يختص برحمته من يشاء، وفهمنا من الابتداء أن العزة لله، والتنزيل يستلزم أن العلم لله، وأن الحكمة لله، فهو الذي ينزل الكتب على من يصطفي من عباده، فكل شيء به يقوم سبحانه، وهو الحي القيوم. قال الله عز وجل بعد ذلك وفي الآيات ومطالع سورة آل عمران تدرج بحكمة وتقرير لقواعد بمثابة المبادئ، ليظهر زيف من ادعى أن لله ولدا، يضيق عليه الخناق، يتضح الباطل وشدة الباطل الذي هو عليه. الآيات كلها هي بمثابة التمهيد لأمر خطير جدا، لمعالجة انحراف دخل دينا أنزله الله، طرأ على وحي لعبت به الشياطين، وهو أصله من عند الله رب العالمين. فالأمر ليس بسهل، فالمعالجة في مثل هذه المقدمات هي إغال برفق، ومن أجل أن تساس هذه النفس، ولا تصدم بتلك المفاجآت، فتأتي هذه الحقائق وهذه المبادئ وهذه المقدمات. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله، كلام تام، إن للتأكيد اسم، إن خبر إن، جملة تامة مؤكدة تفيد الثبات والاستمرار. فكل من كفر بآيات الله عز وجل له هذا، كأن هذا للتمليك، الذي يفعل كذا يملك كذا، لابد أن يقع كذا. لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة استئنافية بيانية، لكنها ممهد لها بقوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. لأن النفس، نفس الذي يستمع هذه الآيات، يتطلع إلى معرفة عاقبة من أنكر هذه الآيات. الذي يسمع الكلام السابق والتنزيل، متكرر التنزيل أكثر من مرة، فنفسه تتوق إلى معرفة ما هو مآل وما هو مصير وعاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل. فجاءت الآية: إن الذين كفروا بآيات الله. قلنا بومضة لما عرفنا بسورة آل عمران الله لم يقل إن الذين كفروا بالله، وإنما قال إن الذين كفروا بآيات الله، لأن المقام الذي ينظر المقام كما قلنا المبتدئ بكلمة الله بعد الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، المقام مقام عزة، وهذا المقام مقام العزة يوجب الحفاظ على غضب العزيز سبحانه وتعالى. فأقل شيء يقترب من الحمى فيكون المآل هو العذاب الأليم. فجاء إن الذين كفروا بآيات الله، بلا شك أن الذي كفر بالله فهو في غاية الشقاء وهو في غاية العذاب، فالذي يحوم حول الكفر له العذاب الشديد، الذي يكفر بشيء من آيات الله له عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله، وبلا شك أن الذين كفروا بآيات الله تشمل المشركين وتشمل اليهود، لكن المقام مقام تمهيد للردع النصارى الذين أشركوا بالله عيسى عليه السلام، فهم لم ينكروا أصل وجود الله، هم لم يكفروا بالله عز وجل بمعنى أنهم جحدوه، وإنما هم أنكروا آيات الله سبحانه وتعالى. فالآيات التي نزلت عليهم أنكروها، الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بها. فقوله إن الذين كفروا بآيات الله هذه في مثل هذا المقام، في مقام التمهيد لتقرير حقيقة الرد على من لم يوحد الله ولم يحقق التوحيد. وسورة آل عمران الوحدة الموضوعية فيها هي التوحيد، فمن أشرك مع الله عز وجل غيره فله عذاب شديد. فالمقام ليس مقام الرد على الكفار كسورة الأنعام مثلا، معركة الكفار مع المسلمين كما تأتينا، معركة النبوة، معركة إثبات وجود الحق سبحانه، لا الأمر ليس كذلك. هنا قال إن الذين كفروا بآيات الله، المراد أهل الكتاب والنصارى خاصة، وإن كانت الآيات بألفاظها تشمل جميع من كفر بالله سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا بآيات الله، آيات الله القرآن، والكتاب الذي يستحق أن يكون آية باقية يلمسها كل إنسان اليوم الدين هو كتاب الله عز وجل، فهو معجزة، بل هو معجزات وآيات، آيات جمع آية، والآية هي المعجزة، فكل آية التحدي قائم بها اليوم الدين. إن الذين كفروا بآيات الله، إذن هؤلاء الذين تكلم عليهم بأن يمهد في الرد عليهم أو في بيان زيف عقائدهم هم يجحدون، لا يجحدون آية، إنما يجحدون آيات الله. ومن المعلوم أن من كفر بآية كفر بالآيات، أن من كفر بآية واحدة من آيات الله كفر بجميع آيات الله، ومن كفر بنبي كفر بجميع الأنبياء. كذبت عاد المرسلين، لم يرسل لهم إلا واحد، لكن الله قال المرسلين، من كذب برسول كذب بسائر الرسل. قال إن الذين كفروا بآيات الله قال لهم عذاب شديد، تهديد ووعيد، لهم عذاب شديد. الله عز وجل سبحانه وتعالى يربي عباده، يخوفهم، يهددهم، يرغبهم تارة، يخوفهم أخرى. فالقرآن الكريم مثاني، ومعنى المثاني أن تثنى فيه الأمور، ترغيب والترهيب، أهل الجنة وأهل النار، وسمي المثاني لهذا الأمر. قال لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، والله معطوف على إن الذين كفروا، بآيات الله وجيء به، تأمل معي بعد أن قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، قال والله عزيز ذو انتقام، جيء به لبيان مزيد العذاب، مزيد الشدة التي سيقع فيها هؤلاء، قال والله عزيز، الله عزيز، الله جل في علاه غالب. العرب تقول من عز بز، ومعنى من عز بز من غلب سلب، فعز غلب، والله العزيز هو الغالب، فالله غالب، قال ذو انتقام، ذو صاحب، معنى ذو انتقام أنه ينتقم بإرادة ومشيئة، وينتقم من أقوام يتقصدهم ويريدهم، وانتقامه لا يكون عبثا ولا يكون كانتقام البشر عن طبع وأحيانا عدم حلم. الله عزيز ذو انتقام. ما هو الانتقام؟ الانتقام العقاب على الاعتداء بغضب. معنى الانتقام عقاب، ليس أي عقاب، عقاب على من؟ على المعتدي. إذن العربي لما يفهم الآيات يفهم في اعتداء. وين الاعتداء الآن؟ غير ظاهر. لما قال والله عزيز ذو انتقام، في أقوام يحاربون الله سيغلبون، الله الذي يغلب، الله الذي الله هو الغالب، وفي أقوام عندهم اعتداء على الله، هكذا ظل الآية. الآية تتضمن هذا المعنى، تتضمن أن هنالك معركة وأن الله غالب فيها، وأن هؤلاء القوم عندهم اعتداء، والله عز وجل سيعاقبهم على اعتدائهم بغضب عليهم، بغضب. لذا القرآن يسمي النصارى الضالين، مع أنهم ضالون لأن غضب الله عليهم أيضا، واليهود مع أن الله قد غضب عليهم إلا أنهم ضلون أيضا. فموضوع المغضوب عليهم والضالين اصطلاح، لكن الضلال يستلزم الغضب، والغضب يستلزم الضلال. لذا قال والله عزيز ذو انتقام. لذلك قيل للكاره غضبان، الكاره إن غضبت شيء إنسانا وكان كارها وأراد أن يعاقب يقال ناقب، قال فلان ناقب. متى يقال الإنسان للناقم؟ متى يقال الإنسان ناقم؟ لما يكون معتدى عليه، ولما يصبح الأمر إلى درجة الغضب في نفسه على آخر يقال له فلان ناقم على فلان. وهذا الوصف بكلمة ذو تدل على أنه منتقم عن اختيار لتحقيق مصالح العباد حتى لا يتعدى بعض الخلق على الرب سبحانه، حتى يعرف العبد قيمته ومنزلته ولا يعتدي على ربه سبحانه وتعالى. إذن الآيات فيها تمهيد، فيها تمهيد لبيان شناعة قوم، فيها تمهيد لبيان شناعة قوم وهلاء القوم تعاملوا مع آيات الله على قواعد خطأ. وهذه القاعدة الله عز وجل أيضا بعد ما بين سبحانه وتعالى واستأنف بيان أمرين لهما صلة بهذه الآيات، بين أصولا خاطئة في التعامل مع شيء قد شبه على أقوام، فخرجوا من هذا التشبيه بقاعدة خطأ إلى أن هنالك ند وولد لله تعالى، الله عز وجل عما يقول الكافرون علوا كبيرا. وكان ذلك في قوله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهة. هذه قاعدة ما فهموها. لكن قبل هذا، وهذا إن شاء الله يكون الآيات نصيب يوم السبت، لكن قبل هذه الآيات هنالك آيتان لهما صلة بهذه الآيات. نسمع الآيتين والتفسير ونذكر المناسبة بين الآيتين مع الآيات التي معنا. نعم.
يقول الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
هذه الآيات أيضا تؤكد أن مسيرنا في الوحدة الموضوعية للسورة وأنها للتوحيد وسلب الند عن الله عز وجل إنما هو الغرض الذي جئت به. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قلت لكم لما فسرنا آية الكرسي أن النفي والسلب ليس مدحا في حقيقته إلا ما يتضمنه من ثبات كمال، من إثبات كمال الإثبات. فلما الله قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لما قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، المراد بنفي السنة والنوم في الآية إنما هو إثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية لله سبحانه وتعالى. في هاتين الآيتين استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحي تارة، وفي الآية الأخرى استئناف لبيان شيئا. الأول استئناف لبيان الحي، والثاني استئناف لبيان شيء من معنى القيومية. قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. آية صلتها مناسبتها مع ما قبلها نزلت منزلة البيان لبيان وصف الحي، لأن عموم العلم يتضمن كمال الحياة. الله الذي لا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا يستلزم كمال الحياة. كمال العلم يستلزم كمال الحياة. فالذي يموت يجهل. الله يقول: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. أنتم يا من تزعمون أن عيسى ولد الله مات، وصفة الله جل في علا لا يخفى عليه شيء. الله عز وجل لا يغيب شيء عن علمه، والذي لا يغيب شيء عن علمه حياته كاملة لا يلحقها نقص، والذي يموت يجهل كيف وهو ميت كيف يعلم. فالله عز وجل ما ذكر الموت، ذكر العلم المستلزم لكمال الحياة، ذكر العلم المستلزم لكمال الحياة. وفي هذا تمهيد وتضييق خناق لمعالجة أصل اجتثاث العقيدة الباطلة من نفوس النصارى. الله لا يخفى عليك، أنتم أعلم من الله عز وجل. الله لا يخفى عليه شيء. إن الله، الجملة تأكيدية، إن الله لا يخفى عليه شيء، شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والمراد قصد الله عز وجل بهذا عموم الأمكنة، عموم أمكنة الأشياء، عموم أمكنة الأشياء، فإنها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض، الأرض وما فيها، ابتدأ بذكر الأرض ليتسنى التدرج في العطف من القريب إلى البعيد. أشياء الأرض قد يعلمها بعض الناس، بل قد يعلم الناس كثير كثيرا مما في الأرض، أما أشياء السماء فلا يعلم أحد بعضها فضلا عن علم كلها. قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. أكد نفي الخفاء بقوله ولا في السماء، لم يقل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، أكد نفي الخفاء بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كلمة ولا في هذا 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 تأكيد النفي الخفاء، فكما أن الأرض وما فيها لا يخفى على الله عز وجل، فإن السماء وما فيها لا يخفى على الله عز وجل. فهذا يتضمن تحصيل حاصل علم الله عز وجل بالإنسان، فالإنسان من الأرض وهو العلم القريب وليس البعيد. فإذا كان علم الله لا يخفى عليه شيء الأرض وما فيها والسماء وما فيها وما بين الأرض والسماء، فهذا يشمل بالتضمن أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه، لا يخفى على علمه الإنسان وما تحدثه نفسه. وهل الإنسان إلا مخلوق صغير في هذا الكون الكبير؟ وفي التالي الله عز وجل يعلم، يتضمن الآيات تتضمن أن الله يعلم بواعث الكفر وأسباب الكفر، وأن الوقع وأن الكفر إن وقع فإنما يقع ليس خفاء في التنزيل ولا نقصا في الدليل، وإنما إن وقع إنما هي عصبية للجنس والدين، عصبية للآبائية، عصبية للموروث والتقليد. وإلا فالذي جاء به محمد هو من عند الله سبحانه وتعالى، وما كفر به الكافرون إنما هي لجاجة عناد وجحود مستيقن. هذا الذي تضمنه الآيات، الله لا يخفى عليه شيء، الله يعلم كفركم ويعلم أن كفركم إنما هو عصبية ورثتموها فقط، ما استجبتم ليس لأن الأدلة ناقصة وليس لأن الرسالة ليست بحقه، وإنما لجاج وعناد وجحود مستيقن في قلوبكم. إن الله لا يخفى، كلام تقعيد أصول جيء بها في محلها في مكانها بسياقها في وقتها في مكانها بلغة عالية سامية بكلمات توضع في مكانها ليجتث الشر من أصل هذا الإنسان الضعيف. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حقيقة، لكن كيف هذه الحقيقة المعنى الذي جيء فيه في سياقه وفي محله ومكانه؟ هذا يترك للتدبر، تدبر القرآن يترك لاستنباط الإنسان وفهم الإنسان. قال: إن الله لا يخفى، هذا استئناف يتنزل منزلة البيان لوصف الحي. نأتي الآية الثانية، قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. انظر إلى ذكر الله عز وجل المتكرر، إن الله هو ضمير الله عز وجل، يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ثم بعد ذلك مباشرة قال لا إله إلا هو، ثم قال العزيز الحكيم. هو الذي يصوركم في الأرحام، استئناف ثاني يبين شيئا من معنى القيومية، شبيه بآية الكرسي، مع أن آية الكرسي كما ذكرنا أن موضوعها إيش؟ التعريف بالله، ولذا الشياطين لها أثر على الشياطين عجيب. آية الكرسي لما شرحنا آية الكرسي حتى أن ابن عباس كما قلنا قال الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، فيها تعريف بالله عجيب. آية الكرسي لا يوجد في القرآن ولا في أي كتاب من كتب الله آية فيها تعريف بالله مثل آية الكرسي، وشرحنا آية الكرسي وتكلمنا عليها طويلا. هنا هو الذي يصوركم استئناف ثان يبين شيئا من القيومية، فهو شبيه ببدل البعض من كل في العربية، ولكن خص من شؤون القيومية تصوير الإنسان. إذن المقام مقام رد على أقوام عندهم إلا في تكوين الإنسان وتصوير الإنسان. المقام مقام معالجة فساد معتقد عند أقوام نبع من الجهل بأن الله عز وجل هو القيوم سبحانه وتعالى الذي يقيم نفسه فليس بحاجة إلى غيره، ويقيم غيره فغيره بحاجة إليه سبحانه وتعالى. وسنته في خلقه قضت أن الإنسان يصير في الرحم، ويصير من صار وصار بمعنى تحول، فهذا الإنسان يتحول في الرحم من مقام إلى مقام، كيف بدأ خلقه ثم كيف انتهى خلقه. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إلى آخر الآيات. فالشاهد أن الإنسان يتحول في سنة الله التي قضت عليه في خلقته أنه سبحانه وتعالى أن الإنسان قضت سنة الله أنه يتحول من مقام إلى مقام. قال هو الله جل في علاه يصوركم في الأرحام. طبعا هذا يتضمن الرد على من يزعم أن مخلوقا انتقل من طور إلى طور في رحم امرأة أنه أن يكون إله، هذا يتضمن هذا المعنى. قال هو الذي يصوركم في الأرحام. الأرحام الرحم مستودع النطفة الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى قرار المكين، قرار المكين هو الرحم، فهو مستودع النطفة في الخلق في خلق الإنسان. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف ليست حرفا، ليست حرف الاستفهام، الحرف لا يفهم منه الاشتقاق، وهذه الكيف فيها اشتقاق، هي الكيفية، كيفية الشيء. وكيف ليست فعلا، لأن الفعل مقترن مع الزمن، والزمن مع كيف هنا مسلوب، لا الذي يتأمل كيف لا يفهم منه أنه فعل، لا يتضمن معنى الزمن وهو ليس بحرف. لو أردنا أن نعرب كيف والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أقرب ما يمكن أن نعرب كيف هنا مفعول مطلق ليصور، ويصبح المعنى أي حال تصويرها فهو يشاؤها حال خلقها، يشاؤها متى شاء سبحانه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يفيد أن التكوين إنما هو وفق المشيئة، ليس هو بمثابة المسبب عن السبب والمعلول عن العلة، لا، الخلق يكون وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، يخلق أقواما ويميت آخرين، يعز أقواما ويذل آخرين. فالعز والذل والإيجاد والفناء هو معنى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن. فمعنى يصوركم كيف يشاء أن الخلق وفق مشيئته، فعيسى هو من مشيئة الله، من قدرته على خلقه سبحانه. ما وجد وجود المعلول العلة، والمسبب عن السبب، لأنه هناك نظرية أرسطو فاسدة في الخلق أن الله الفاعل الأول، ما دام الكل موجود فالموجود المطبوع له طابع، المسبب له سبب، فيعظمون الكون ويجعلونه أصلا، ويكون الرب فرعا، فمن خلال الكون عرفنا الرب. الأمر ليس كذلك، الخلق في الشرع إنما هو وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الكون وإيجاد الأفراد ليس هو بمثابة المعلول مع العلة ولا المسبب مع السبب، وإنما هو وفق مشيئة الله جل في علاه. قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، دلل على أن الله عز وجل، انظر معي كيف يشاء، كيفية التصوير هي بيد الله. فهذا الإنسان سواء كان ذميما أو قبيحا، ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو كافرا، شقيا أم سعيدا، إنما كذلك يتضمنه معنى كيف يشاء. كيف يشاء يتضمن أن الخلق إنما هو بمشيئته، وأن هذا الخلق كيف يكون إنما هو وفق سنة له سبحانه وتعالى. كيف يشاء، إن شاء أن يكون المخلوق سعيدا أو جميلا أو ذكرا أو أنثى، فهذا أمر راجع إلى مشيئته وفق سنة له سبحانه وتعالى. ولا يظن ظان فيقول الطب اليوم يحسن تمييز الذكر عن الأنثى، هذه سنة، الطب علم سنة الله كيف يكون المطر، وعلم سنة الله كيف يكون الولد، فاستفاد من سنة الله، فإنما هذا من خلق الله، وإنما هذا من إيجاد الله. فالمكونات التي تكون منها هذا الخلق هو من الله سبحانه وتعالى، هي من الله سبحانه وتعالى، والإنسان فقط يتعلم من الله سبحانه سنته وفق الاستقراء والتجارب، ثم بعد ذلك ويستفيد من علمه بسنة الله سبحانه وتعالى ببعض ما قد يتوصل إليه. فخلق الإنسان ليس من إيجاد من عدم، ولذا الخلق مسلوب عن الإنسان، التصوير مسلوب عن الإنسان، حماية الإنسان في الرحم لله سنة فيه في خلقه، والأطباء يفصلون تفصيلات بديعة جدا في سنة الله عز وجل في آياته في الأرحام وما شابه. قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ثم أكد على وحدانيته فقال: لا إله إلا هو. هذا التأكيد في هذا السياق ماذا يفيد؟ بعد أن قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وعيسى من عاش في رحم باتفاق، حتى لو أنك سألت النصارى كيف خلق عيسى يقولون أمه مريم، حتى أنك تجد في الأناجيل نسب لوالد عيسى. والعجب أن الأناجيل المشهورة الأربعة في نسب عيسى مختلف النسب، واختلاف النسب يقينا إما أنه وقع تزييف، أو أنهم يرمون عيسى بالفاحشة وحاشاه، فهم قوم ما أحكموا الأصول، الأصول التي يؤمنون بها ما أحكموها. فالله جل في أولاه سبحانه وتعالى قال: يصور، هو الذي يصوركم في الأرحام. هذا المطلع في هذا المقام يخص معالجة المشكلة البشرية القائمة الموجودة الآن حول عيسى عليه السلام. فعيسى عليه السلام ليس هو إلا مربوب، ليس هو إلا مخلوق، صوره الله في الرحم كسائر الناس. لا إله إلا هو، الله هو الواحد، فليس له ولد، ليس له شريك. فبعد أن قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال: لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رد على ضلال أقوام زعموا أن هنالك تصوير في الرحم، وأن هذا الذي قد صور في الرحم شارك الله عز وجل. هو ند لله. العلاج علاج، الآيات تصرح، تومئ على وجه فيها قرائن، والقرائن كثيرة، والاختيار دقيق في الألفاظ، واضح جدا أنها مقدمات لتقرير حقيقة عيسى عليه السلام. لذا إن شاء الله عز وجل في شأن الخلاف في عيسى أن تكون آيات المباهلة في سورة آل عمران مع النصارى. قال العزيز العليم، العزيز العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه، وفي هذا بيان لكمال سلطانه في ملكه الذي خلقه، فهو لم يغب عن علمه، فهو عالم به، والله عز وجل متحكم في سلطانه سبحانه وتعالى، ولا سلطان لأحد مع سلطانه حتى يشاركه في أن تتوجه إليه العبادة، فهو الحكيم الذي وضع كل شيء في مكانه سبحانه وتعالى. فبعد أن أشار أنه مكون كل شيء وخص الإنسان بالذكر، في تضمن من بعيد أن هذا الإنسان هو الذي يتمرد على الله، وأن هذا الإنسان هو الذي يؤذي الله فينسب إلى ربه ما لا يليق به. وذكرت لكم هل الإنسان يضر الله عز وجل؟
لا يضر.
جواب لا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم، قال لن يضر ملكي شيئا. لكن الإيذاء، نعم مثبت الإيذاء، الإنسان يؤذي الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهذا الإنسان الذي أحاط الله عز وجل علمه به وهو تحت ملكه، والله الذي خلقه وهو الذي صوره، قال الله عز وجل وصفه بقوله لا إله إلا هو العزيز، أيضا تأكيد العزة، المقام مقام عزة ومهابة منذ البداية، ألف لام ميم الله، بدأ باسم الله عز وجل الحكيم الذي يفعل الشيء بحكمة ويضع الأشياء في أماكنها سبحانه وتعالى. يتضمن أن بعض الناس ما فهم هذا، يتضمن أن بعض الناس قد آذى الله عز وجل. فالله الذي أحاط علمه وأحاطت قدرته سبحانه وتعالى وكمال السلطان له سبحانه وتعالى، إلا أن هذا الإنسان قد يخرج عن هذا فلا يفهم هذا، فيقع منه الإيذاء لله سبحانه وتعالى، ويبدأ الإيذاء بأن لا يفهم الإنسان كليات تخص الكتاب ما أنزل سبحانه. فجاء بعد هذا بقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، وهذا حقيقة هذه الآيات فيها إشارات مهمات وفيها فوائد عظيمة، ولعل الله ييسر فنليها عناية متميزة كما أولينا أواخر البقرة وآية الكرسي، لأن حقيقة هذه الآيات مأمن سليم في المحافظة على أصول الدين الموروثة والقدر المشترك عند طالبي النجاة عند الله سبحانه وتعالى، وهو أن تجتمع الفهوم وأن تجتمع الجهود على المحكم من كتاب الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعاملون مع المتشابه. هذا ما نبينه إن شاء الله في درسي يوم السبت هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قرأنا الآيات؟
ما قرأنا،
ما قرأنا، نقرأ الآيات حتى يزداد، حتى تتضح على وجه أكبر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، وهو الذي يخلقكم في الأرحام كما يشاء ذكرا أو أنثى، حسنا أو قبيحا، وشقيا أو سعيدا، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الخالق، فهو إذن المستحق للإلهية وحده، وحده لا شريك له، له العزة التي لا ترام، والحكمة والأحكام، وهذه الآية فيها تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق سائر البشر، لأن الله صوره في الرحم وخلقه كما يشاء، فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال؟
هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.